بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان بحثنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. إذا دار الأمر في الصلاة أنها هل تشتمل على 10 أجزاء أو على 9 أجزاء، على فرض كون السورة جزءا من الصلاة فمثلا يصير 10 أجزاء، وإذا كانت السورة ليست جزءا من الصلاة فتصير الصلاة مثلا 9 أجزاء. هذا أصل البحث، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وكنا نبحث عن الموانع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل. هنا كانت هناك عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، كانت هناك موانع ذكرت عن جريان البراءة، وهذه الموانع على شكلين: موانع عامة وموانع خاصة ببعض الحالات. الموانع العامة أكملناها مع الرد عليها، والآن لابد وأن نتحول إلى بيان الموانع الخاصة عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هناك مواضع أو حالات خاصة ذكرت أن البراءة هل يمكن جريان البراءة أو لا. سابقا كنا نتكلم عن الموانع العامة التي في كل الحالات وفي كل المواضع، لو جرت لجرت في كل الحالات وفي كل المواضع. والآن نتكلم عن الموانع التي لو جرت لجرت في موارد وحالات خاصة معينة. أول حالة من حالات التي يبحث فيها عن وجود مانع خاص بتلك الحالة، هل تجري البراءة أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. الليمون طلاب الدرس، خلي يفسح المجال لطلاب الدرس. هذه الحالة الأولى التي يقال فيها أنها في خصوص تلك الحالة لا تجري البراءة عن الجزء الزائد. هي حالة ما إذا كان يجب إتمام ذاك العمل ذاك الواجب، ولا يجوز قطعه بلا سبب، مثل الصلاة يجب إتمامه، في مثل الصلاة التي يجب إتمامها ولا يجوز قطعها يوجد ما قد يعتبر مانعا عن جريان البراءة. وما هو المانع عن جريان البراءة في خصوص هذه الحالة؟ هناك عدة موانع خاصة بهذه الحالة. المانع الأول هو ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، المحقق العراقي عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه ذكر بيانا لتوضيح أن البراءة قد يقال أنها لا تجري عن الجزء الزائد المحتمل في خصوص حالة العبادات التي عليكم السلام ورحمة الله يجب إتمامها. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر بيان المحقق العراقي بتغيير يسير في صيغة العبارة، وذكر السبب في هذا التغيير اليسير في عبارة المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. نحن نذكر بالصيغة نذكر الصيغة التي جاءت على لسان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وماكو داعي أن نذكر الصياغتين همس لأن التفاوت بينهما يسير، ماكو داعي نذكر هم الصياغة التي تبناها أستاذنا الشهيد وهم الصياغة التي تبناها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هذه الصياغة التي تبناها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هي أن يقال بأنه في الحالات التي يجب إتمام العمل كالصلاة فإذا شككنا فيه بين الأقل والأكثر حصل لنا علم إجمالي يستدعي الاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي. وما هو العلم الإجمالي الذي قد يحصل؟ هذا العلم الإجمالي الذي يحصل هو أنه لو أتى بالصلاة بدون هذا الجزء المحتمل الوجوب، هذا الجزء الزائد المحتمل، حتى ركع ولا يمكنه الاستئناف لأن وصل إلى ركن. إذا وصل إلى ركن بعد لا يمكنه أن يرجع ويؤدي مع السورة. بدأ بالصلاة ولم يأتي بالسورة. إذا لم يأتي بالسورة يحصل له علم إجمالي بأنه إما يجب إتمام الصلاة على ما هو عليه بدون سورة، وهذا الطرف من العلم الإجمالي صادق فيما إذا كانت السورة غير واجبة فلا بد من إكمال الصلاة، لا يجوز قطع الصلاة بل يجب إتمام الصلاة على ما هو عليه بدون سورة إذا كانت السورة غير واجبة. أو الطرف الثاني من العلم الإجمالي هو أن يستأنف الصلاة بالإتيان بها مع السورة. هو لم يؤدي السورة حتى ركع، عندئذ ماذا يحصل؟ علم إجمالي، إما هي الصلاة صحيحة فيجب عليه إكمالها ولا يجوز قطعها، أو يجب عليه أن يستأنف صلاة جديدة. هذه الصلاة إن كانت باطلة لأنها صارت بلا سورة وكانت السورة جزءا في الحقيقة، فيجب عليه أن يستأنف صلاة جديدة مع سورة. هذا علم إجمالي بين هذين الموقفين، إما يجب أن يتخذ الموقف بإكمال نفس هذه الصلاة والاكتفاء بها، وإما يتخذ الموقف بأن يستأنف صلاة جديدة مع سورة. هذا علم إجمالي بين هذين الموقفين. هذا العلم الإجمالي يستدعي الاحتياط بين طرفيه، ككل علم إجمالي عادة لا بد من الاحتياط في طرفيه. الاحتياط في هذين الطرفين يستدعي أن يصلي شكلين. الاحتياط في بعض الحالات لا يستدعي التكرار، وفي بعض الحالات يستدعي التكرار. هذا من المواضع التي يستدعي التكرار، فيعني إذا أراد أن يعمل بطرفي هذا العلم الإجمالي كان عليه هم يكمل هذا الصلاة التي صلاها بدون سورة، وهم يصلي شكل آخر مع سورة حتى يكون قد عمل بطرفي هذا العلم الإجمالي. وهذا يعني أنه لا يمكن إجراء البراءة لأنه يصطدم، هذه البراءة تصطدم بهذا العلم الإجمالي. لو أجرى البراءة عن السورة يعني أنه لا يعمل بهذا العلم الإجمالي، لا يحتاط في هذا العلم الإجمالي. إذن فلأجل الاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي يضطر أن لا يجري البراءة، ف فهنا فهذا هو المانع عن جريان البراءة عن الجزء المحتمل. هذا هو المانع الخاص بموارد حالة كون العمل بل يجب إتمامه. كل عمل يجب إتمامه يبتلي بهذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة. هذا هو المانع الخاص الأول، خاصا بهذه الحالة، بحالة ما إذا كان يجب إتمام العمل. ولكن هذا المانع الخاص بهذه الحالة إنما يتم فيما إذا كان فيما إذا لم يكن المورد من موارد جريان حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس. فأنتوا تعرفون أنه عندنا حديث مطلق في كثير من الحالات يتمسكون بهذا الحديث، وهو حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس، الطهارة والكذا والكذا، خمسة أمور يعددها في هذا الحديث. في هذه الموارد لو أن الإنسان بل خالف صلاته لا تبطل، في هذه الخمس موارد تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة إلا لا اللي تعاد الصلاة إلا في خمس، في هذه الخمس موارد تعاد الصلاة، أما في غيرها لو خالف الحكم الشرعي بل نسيانا أو سهوا أو ما شابه لا يجب عليه الإعادة. ولهذا في أذكار الصلاة لو أخل بل نسيانا أو سهوا أو في التشهد مثلا إذا لم يتشهد بل نسيانا أو سهوا لا يجب إعادة الصلاة، لا يجب الإعادة تمسكا بحديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس. التشهد ليس من تلك الأمور الخمسة، فإذا أخل بالتشهد مثلا أو بأذكار الصلاة مثلا لا يجب عليه الإعادة. فلا تعاد الصلاة إلا في خمس. وما نحن فيه إذا لم يكن المورد من الموارد من موارد لا تعاد الصلاة إلا في خمس جرى ما ذكرنا من العلم الإجمالي المانع عن جريان البراءة. ولكن إذا كان المورد من الموارد التي يجري فيها حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس، إذا كان المورد من الموارد التي يجري فيها حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس، فأحد طرفي هذا العلم الإجمالي لا يجب فيها الإعادة، وهو الطرف الثاني الذي قلنا بأنه أن يستأنف صلاة مع سورة. كان هذا أحد طرفي العلم الإجمالي، استئناف الصلاة مع سورة، فهذا الطرف راح ينتهي، لأنه لا تعاد الصلاة إلا في خمس، وهذا ليس من الخمسة التي يجب فيها الإعادة. وعليه فلا يجب أحد طرفي هذا العلم الإجمالي زال، وإذا زال يزول العلم الإجمالي، يزول بعد ينتهي العلم الإجمالي. وعليه فما بيناه من العلم الإجمالي الذي يستدعي عدم جريان البراءة، هذا العلم الإجمالي إنما يتم فيما إذا لم يكن المورد من موارد لا تعاد الصلاة إلا في خمس. أما إذا كان المورد من موارد لا تعاد الصلاة إلا في خمس، فهذا العلم الإجمالي يزول، ينهار، وبالتالي يرتفع المانع عن جريان البراءة، يزول المانع عن جريان البراءة. وعليه فهذا الوجه الأول من وجوه المانع عن جريان البراءة يختص بما إذا لم يكن المورد من موارد لا تعاد الصلاة إلا في خمس. هذا هو البيان، هذا المانع الأول من الموانع الخاصة، خاصة بمن؟ خاصة بالحالة التي يجب إتمام العمل. وهذا ما بينه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه باختلاف يسير بين صيغة التي جاءت في مصادر المحقق العراقي وبين ما ذكره أستاذنا الشهيد في بحثه. وطبعا هو أستاذنا الشهيد في مباحث الأصول المنعكس ذاكر صياغة المحقق العراقي هم مع اختلافه اليسير، وشنو السبب أن السيد غير هذا التغيير اليسير. هذه التطويلات بعد ماكو حاجة إلى طرحها وبيانها. هذا هو بيان المانع عن جريان البراءة. وأما الجواب عن ذلك، لأن قلنا بأن المحقق العراقي ذكر هذا الوجه ورد عليه، يبقى الرد عليه عنده رديا جوابيا. فأستاذنا الشهيد يقول بأنني الوجه الذي ذكره ثانيا أنا أجيبها أولا، والوجه الذي ذكره أولا أنا أجيبها ثانيا. خب هنا هذا التعبير بأن الثاني أذكره أولا والأول أذكره ثانيا في هذا الموضع مو غريب، والغريب ما جاء في لسان أحد أئمة الجمعة الله يرحم الماضين منهم، قال في هذه الخطبة أنا لي مطلبان، الثاني أذكره أولا والأول أذكره ثانيا. أسي ياه اللي يذكر أولا يصير أولا، ياه اللي يذكر ثانيا يصير ثانيا، شنو معنى أنه الثاني أذكره أولا والأول أذكره ثانيا؟ لي مطلبان، المطلب الثاني أذكره أولا. كان هذا من المضحكات على كل حال، لكن هنا مو مضحك، هنا لأنه المحقق العراقي ذاكر أحدهما ثم ذاكر الثاني. السيد يقول أنا أعكس عكس ما اختاره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وسيأتي بيان الوجهان لإبطال المانع الذي ذكرناه عن جريان البراءة في الدروس القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.